أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربه محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، من الله تبارك وتعالى علينا وانتهينا من تفسير سورتي الكهف ومريم، وأبدأ معكم بمشيئة الله تبارك وتعالى مع سورة طه في هذا المساء المبارك، وندعو الله تبارك وتعالى أن يبارك في أعمالنا وأن يصلح أعمالنا إلى أن نختم كتاب ربنا تبارك وتعالى تفسيرا بمشيئة الله تبارك وتعالى. سورة طه من السور المكية، وسبق وقلت إن السور المكية هي التي نزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم قبل هجرته، فالقرآن المكي هو ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، ولو نزل في غير مكة، خد بالك، يعني هو يسمى مكي حتى لو نزل في خارج مكة. والقرآن المدني هو الذي نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا أرجح الأقوال، هو الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم بعد هجرته ولو نزل في غير المدينة، ولو نزل في غير المدينة. مثال الآية التي تقرؤونها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أجمع علماؤنا بأنها مدنية لأنها في سورة المائدة، والمائدة من أواخر السور التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه الآية نزلت في يوم عرفة، يعني نزلت فين؟ في حيز مكة، ها؟ ولذلك نسميها آية مدنية. سورة النصر نزلت على هي من السور المدنية، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، ولكنها نزلت كما يقول علماؤنا في طريق عند مكة. فإذا القرآن المكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم العبرة بهجرته، أو يعني ما بعد هجرته وما قبل هجرته، ما قبل الهجرة يسمى مكيا وما بعد الهجرة يسمى مدنيا. طبعا هذا النوع من القرآن له خصائص وهذا له خصائص. من أبرز خصائص القرآن المكي كما سترون في سورة طه، أولا نزل هذا القرآن في قوم ينكرون البعث ويشركون بالله تبارك وتعالى، فإذا القرآن يدور حول توحيد الله الواحد القهار وتثبيت مسألة أن الله سبحانه هو الرب وأنه هو الإله جل وعلا، وأنكم ستبعثون وأنكم ستموتون، وتقرير الإيمان بالملائكة وبالرسل وبالكتب وأمور العقائد، وتقرير بعض القصص لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته عما يلقاه من قومه. وهذا الذي وجدناه قد اشتملت عليه سورة طه، فبدأت السورة بخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم طمأنينته وعدم ورفع الحرج عنه عليه الصلاة والسلام: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ثم بعد ذلك بيّن أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وأنه هو المهيمن على كونه، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وبين أنه يعلم خفايا الأنفس. ثم بعد ذلك تعرض القرآن أو السورة تعرضت لقصة موسى مع طاغية عصره، مع الفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، إلى آخره. ثم بين المحاورات التي بينه وبين إيمان السحرة. ثم تعرض أيضا ربنا تبارك وتعالى في هذه الصورة لقصة آدم، وبين أن الهداية إنما أنزل الله تبارك وتعالى هدى من اتبعه فلا يضل ولا يشقى، وانظر هنا لا يضل ولا يشقى، وانظر إلى أول الصورة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلى آخر هذه المعاني العظيمة. ثم ختمها ربنا تبارك وتعالى ببيان أن أمما كثيرة كانت عاتية وكانت قوية وشديدة دمرها الله تبارك وتعالى لما عتت عن أمر ربها جل وعلا ورسله. فالشاهد بأن السورة مكية آياتها تبلغ 135 آية، وبعض العلماء قالوا إن قول الله تبارك وتعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قالوا أن هذه الآية مدنية يعني نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر الله تبارك وتعالى بأن توضع في المكان بعد الآية التي تقول كذا وقبل الآية التي تقول كذا. فهكذا النبي ما كان يقرأ ولا يكتب، إنما ترتيب الآيات. فتجد أحيانا سورة مكية وفوسطها آية مدنية، أو سورة مدنية وفوسطها آية مكية، أخذ بالك تكون نزلت عليه قبل الهجرة، ولكن الله أمره أن يضعها بين الآية التي تقول كذا والتي تقول كذا، فيأتي إلى كتاب الوحي ويقول اجعلوا هذه الآية في السورة التي يقول فيها ربنا كذا وكذا وكذا بين الآية التي تقول كذا وبين الآية التي تقول كذا والتي تقول كذا. فإذا حتى ترتيب السور وترتيب الآيات ليس للنبي صلى الله عليه وسلم دخل فيه، وإنما هو توقيفي من عند الله تبارك وتعالى. فافهم ذلك جيدا، هذا القرآن محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في ترتيب الآيات وعدد الآيات والمكي والمدني والآية دي بين في الصورة الفلانية إلى آخره. وبعض العلماء يقولون أيضا بأن قول الله تبارك وتعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنه فيه، قيل أيضا أنها مدنية، والله تبارك وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. بدأت الصورة بقول الله تبارك وتعالى طه، دي حروف مقطعة، وإحنا قلنا من قبل إن الحروف المقطعة على ثلاثة أقسام. في قسم لا مد فيه وهو الألف، تقول ألف، ما فيهاش تقول ألف، لا خطأ، ألف. وقسم يمد حركتين وهو حي طهر، الحاء والياء والطاء والهاء والراء، فتقول هنا طه. تقول في ياسين مثلا يا، أدي الياء من حي، وبعدين السين من سنقص علمك، لأن حروف سنقص علمك تمد ست حركات، منها مثقل ومنها مخفف، ونسميه لازم حرف مخفف لازم حرف مثقل. وهذه الحروف كلها لا تصلح أن تكون في داخل الصور، إنما افتتحت بها الصور. فمثلا لو شفنا حاميم، الحاء من حي طهر حركتين، الميم من سنقص علمك ست حركات، فتقرأ كالآتي حاميم ياسين. إذن طه حروف مقطعة افتتحت بها الصور. قال علماؤنا أنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله تبارك وتعالى، وأرجح الأقوال فيها أنه من الأساليب التي تحدى بها ربنا تبارك وتعالى القرشيين أو الناس جميعا في أن هذا القرآن يتشكل أو يتكون من مثل هذه الحروف، ولكنكم هيهات هيهات أن تأتوا بمثله. فالحروف المقطعة أرجح الأقوال فيها أن القرآن يتكون من مثل هذه الحروف، حروف الهجاء التي تقرؤون بها وتتكلمون بها، وأنتم العلماء في هذه اللغة وأنتم أساطينها. وكما قال علماؤنا ما في أمة من الأمم جعلت سوقا للكلمة إلا العرب، سوق عقاض وذي المجنة، دي أسواق للكلمة، للشعر، النثر، للخطابة. ما فيش أمة من الأمم أبدا كان لها سوق للكلمة لتعرض بلاغتها فيه. يقف الشاعر هذا يبين قصيدة في الرثاء ويرد عليه شاعر آخر، وهذا يهجو شاعرا والثاني يرد عليه من نفس البحر وعلى نفس الروي يعني نفس القافية، ويرد عليه بقصيدة مثلها. بل كانت أمة العرب تفخر بشعرها وبشعرائها، حتى إنهم يعرفون تقديس الكعبة ومقدار الكعبة، فكانت القصائد النفيسة عندهم تعلق على جدار الكعبة وتسمى المعلقات. المعلقات كمعلقة ابن كلثوم، عمرو بن كلثوم، كمعلقة امرئ القيس، كمعلقة لبيد، كمعلقة عنترة، السبع معلقات المشهورة، كمعلقة زهير بن أبي سلمة. هذه معلقات كانوا يضعونها على جدران الكعبة لنفاستها ولبلاغتها وفصاحتها. فإذا هذه الأمة أمة عجيبة في اللغة، نزل القرآن بلسانها بلسان عربي مبين، ومع كل ذلك عجزوا أن يحاكوا القرآن وأن يأتوا بمثله. ومن عجيب الأمر أنهم يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر عليه الصلاة والسلام، ونحن نعلم جميعا كما قلت لكم سابقا أن الموهبة لا تأتي على كبر، موهبة تولد مع الإنسان، ملكة معينة، إنسان نبغة نبوغة معينة في شيء معين بينشأ معه من الصغر. يعني ما شفناش واحد مثلا نزلت عليه موهبة الكرة في سن مثلا 25، ده هو من صوره كده أول ما بدأ يبص للأشياء لما يكون موهوب تلقى بيدور على كل حاجة مدورة يشوطها، هو ماشي يشوط زلطة، هو مش عارف بيعمل، تلقى موهوب في الموهبة دي تجري في دمه، تلقى ابتداء من 5 سنين يعرف ازاي يوقف الكرة، ازاي نطق، ازاي يلعب بالهد، ازاي ياخدها على صدره، شوية شوية تلقى تعرف ازاي يحاور ويغزله. موهبة تحتاج الى ايه؟ الى اسقال، تسقل بالتدريب بقى. لو سابوه أهملوه هتلقى الموهبة فيه، لكن مش هيعرف ينتج زي إيه من درب وأكسبوه لياقة بدنية إلى آخره. فالشاهد إن الموهبة، واحد شاعر شفناش واحد كده طلع مرة واحدة قال الشعر في سن 40، لا ده شاعر وموهوب، تلقى ربنا حط فيه الملكة دي من صغره، يحب يقرأ ويقرأ الأدب بالذات ويقرأ الشعر بالذات، ويبدأ يمسك يحاول مرة يكتب لك بيت مكسور، يكتب لك بيت مش عارف ايه، ويسأل ويسمع الشعراء. دي موهبة. ما جاش واحد مرة كده في سن 50 بقى مطرب، خد بالك، ما جاتش أم كلثوم كده في سن 40 وبقت مطربة مشهورة، لا ده من الصغر موشحات دينية ومش عارف ايه، وبعدين بدأت تتطور شوية، حنجرتها موجودة، الموهبة موجودة بتطورها. شاهد من كل ذلك ما فيش واحد يجي مرة واحدة كده بموهبة معينة بعد في الكبر، لا ده بتظهر علاماتها عليه ايه؟ في الصغر. طيب، مكث محمد صلى الله عليه وسلم 40 سنة فيكم، ما تكلم بشعر ولا بنثر ولا بخطب رنانة كما كان يفعل شعراءكم، أو كما كان يفعل مثلا قس بن ساعدة وكان خطيبا، أو إياد الناس المشهورة في الخطابة، أو مشهورة، أو أمية بن أبي الصلت، ناس مشهورين بالخطابة وبالشعر وإلى آخره. ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء من هذه البلاغات عندكم، فإزاي بعد سن 40؟ كيف بعد سن 40 يأتيكم بكلام معجز عجزتم عنه أنتم يا أهل الفصاحة وأهل البلاغة؟ كيف؟ ولذلك لما طلبوا منه وقالوا له ائتنا بقرآن غير هذا، ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قال أمره ربنا، حتى ما عرفش هو يقول لهم إيه، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ومن قعدت 40 سنة قبل ما أقول لكم ربنا أو حالي، لا قلت شعرا ولا قلت نثرا ولا قلت خطبا إلى آخر هذه الأشياء، فكيف تقولون ذلك؟ فكأن الله سبحانه يريد أن يعجزهم ويضربوا سداس في خماس، إيه مرة تقول لنا طاسين ومرة تحط لها كمان ميم زيادة تبقى طاسين ميم، ومرة تقول لنا ألف لام ميم، ومرة تزود عليها راء تبقى ألف لام ميم راء، ومرة تقول لنا ألف لام ميم صاد، ومرة تقول لنا حرفين بس، مرة تقول لنا حرف واحد، نون صاد، والقرآن ذي الذكر، قاف، والقرآن المجيد، ومرة تجيب لنا حرفين بس، ياسين، والقرآن الحكيم، حميم، والكتاب المبين. وإنك لترى عجبا في ذكر القرآن أو صفة من صفات القرآن بعد هذه الحروف. ما من آية افتتحت بالصور، افتتحت بالحروف المقطعة، إلا وذكر بعدها ذكر القرآن، باستثناء ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا، وباستثناء كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. الباقي كله دايما تلقى ايه؟ ذكر القرآن بعدها، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، يونس، الأولانية يوسف والثانية يونس، وهكذا. حميم، خذ عنك، تنزيل من العزيز تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، كتاب فصلت آياته قرآن عربية. بعد حميم ده كله، حواميم كلها تلقى ذكر القرآن بعدها مباشرة. حميم، والكتاب المبين، سورتان، الزمر، الزخرف والدخان. حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، سورتان، الجاثية والأحقاف. حميم، عين سين قاف، كذلك أوحى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، أيضا ذكر الوحي. فالشاهد من كل هذه الحروف يأتي ذكر القرآن بعدها، فكأن الحروف جاءت للتعجيز. طبعا هذا أرجح الأقوال عند المفسرين، أنها حروف مقطعة لا يعلم معناها إلا الله تبارك وتعالى، وإنما نقول أنها جاءت للتعجيز، كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لهم إن القرآن الذي عجزتم أو قلتم أنه مفترى، وقلتم أنه من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وقلتم أنه أساطير الأولين، يتشكل من نفس حروفكم، وهيهات هيهات أن تأتوا بمثلها، بمثل القرآن. طبعا بعض العلماء تكلموا في حكاية طه، وأكثر الأقوال لا دليل عليه، منهم من قال هو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة طه، حتى لقينا الجماعة المنشدين لما يجي ينشد في الجماعة بتوع الفتة يقول لك انت يا طه اللي حبيبي، خد بالك، اي والله سمعتها بودني، محدش قالها لي. وليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه، يعني هو محمد، هو محمود، هو أحمد عليه الصلاة والسلام، هو الحاشر، هو العاقب، هو الماحي، أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي. فإذا ليس من أسمائه طه. وقال العلماء، وهذه لها يمكن شواهد في لغة العرب، أن معنى طه يعني يا رجل بلغة قبيلة اسمها عك، وفي قبيلة اسمها عكل أيضا، وفي طي لقبائل عربية كانت تقول طه لما عاوزة تنادي الواحد تقول يا رجل، تقول يا طه، والكلام ده قبل أن ينزل القرآن، يا رجل. وقيل هي معناها يا حبيبي بالحبشية، الكلام ده كله ذكره ابن كثير وذكره أكثر من واحد من المفسرين. وقيل أيضا بالنبطية يعني يا رجل. وقيل أن أصل طه طأ، طأ، إذن بدل الهاء إيه؟ همزة. وهذا فعل إيه؟ فعل أمر، طأ الأرض، وقيل أن في سبب أمر الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بطه، يعني اللي احنا قلنا فيها أنها معناها طاء الأرض، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تورمت قدماه، فكان أحيانا يقف على رجل واحدة ويريح الأخرى فيرفعها، فقال له ربنا تبارك وتعالى: طاء الأرض يا محمد بقدميك. طاء الأرض، كأنه قال له: طاء الأرض ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لتتعب يعني. وقلت إنما يعني سردت لكم أقوال المفسرين في طه، حتى لما تقرأ أنت تعرف إن في أقوال مختلفة عن كلمة إيه، إن إنها حروف مقطعة لا يعلم معناها إلا الله تبارك وتعالى، وهي من المتشابه الذي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، غير أن العلماء يجتهدون في تفسيره بمعنى أنها حروف مقطعة من نفس تألف منها القرآن، أو الكلمات القرآنية تتألف مثل هذه الحروف، ولكن هيهات هيهات أن تأتوا بمثل القرآن ولو بصورة واحدة. طيب، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لتشقى لها وجهتان، ممكن الشقاء هو الشقاء أصلا تعب، ممكن التعب يكون تعب نفسي معنوي، ممكن يكون التعب تعب إيه؟ حسي بدني. واضح هذا المعنى تقرر كثيرا في كتاب الله. نعم، احنا القرآن ده أوحينا إليك لا لنتعبك به نفسيا. طب ايه اللي كان يتعب النبي صلى الله عليه وسلم نفسيا؟ عدم ايمان قومه به. يقول له ربنا تبارك وتعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ويقول له ربنا تبارك وتعالى: لعلك باخع نفسك ان يكونوا مؤمنين. لعلك باخع نفسك ان لا يكونوا مؤمنين، وباخع نفسك يعني قاتلها هما وغما وحزنا لعدم ايمانه. وهذه في سورة الشعراء. وفي سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إذن لا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إنما أنت فقط تبلغهم هذا القرآن، ما نوحيه إليك بلغهم به. إذن الشقاء والتعب ممكن يكون تعب إيه؟ نفسي. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يجده في نفسه بسبب عدم إيمان قومه به، وبسبب تكذيبهم له وهم يعلمون أنه الصادق عليه الصلاة والسلام، بل هو ما لقب نفسه بالصادق وما لقب نفسه بالأمين، إنما هم الذين لقبوه بالصادق عليه الصلاة والسلام، وهم الذين لقبوه بالأمين، وهم الذين حكموه في أمر الحجر الأسود عندما أرادوا أن يضعوا الحجر بعد ترميم الكعبة وبعد إعادة بنائها من سيل كان قد جرفها في الزمن الأول، وقالوا: هذا هو الأمين، رضينا بحكمه. سبحان الله، بعدما أوحي إليه وجاء بعقيدة تصطدم مع أهوائهم ومع مصالحهم الدنيوية، قالوا: ساحر، قالوا: شاعر، قالوا: كذاب أشر، قالوا: تأتيه أساطير الأولين، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. إذن شفناش، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. شوف كلامه، كل ده قرآن مكي، خلي بالك، صاد من السور المكية. وبعدين قالوا إيه؟ اصبر. وانطلق الملأ منهم، الملأ الكبار، علية القوم اللي تصطدم دعوة التوحيد مع مصالحهم الشخصية، تصطدم، عايز تسوي يا أخويا بين أبو جهل ابن هشام والعاص ابن وائل مع بلال ابن رباح وسلمان الفارسي وصهيب الرومي، تبقى الروس تساوت، العبيد يعودوا مع السادة والخدم يعودوا مع المخدومين. ايه العقيدة دي؟ وانطلق الملأ منهم أن يمشوا. واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. الآلهة شيء يراد. فالشاهد بأنهم هم الذين أعطوا هذه الصفات العظيمة، صفة الصدق وصفة الأمانة، بل العجب كل العجب في أنك تجد وهم يكذبونه وهم يكفرون به، إذا أرادوا أن يأتمنوا أحدا على وديعة ذهبوا بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والسيرة تدل على ذلك، لما جاء النبي في الهجرة سلم الأمانات لعلي بن أبي طالب عشان يسلمها لأهلها. الكلام ده إمتى؟ هم بيحاربوه ويكذبونه، ده معنى كده أنهم في الداخل موقنين أنه على حق. ولذلك قال له القرآن فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، تماما كما قال ربنا تبارك وتعالى على الكفر الذين كذبوا موسى، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلم وعلو، لكن في الحقيقة هم يعلمون أن موسى على حق، وكفار مكة يعلمون أن محمدا على حق عليه الصلاة والسلام، ولكن الدعوة التي جاء بها اصطدمت مع مصالحهم الشخصية، اصطدمت مع كبريائهم، حتى إننا وجدنا أبا جهل يقول تسابقنا الشرف نحن وبني عبد مناف، سبقنا معهم في الشرف، سقوا فسقينا وأطعموا فأطعمنا، يعني سقوا الحجيج وإحنا سقينا الحجيج، أطعموا الحجيج وإحنا أطعمنا الحجيج، عملوا كذا حتى إذا صرنا كفرسي رهان. فرسي رهان يعني جنب الفرس، جنب الفرس في السباق، قالوا منا نبي والله لن يكون هذا أبدا، يعني خلاص ما تسوينا بالشرف وإنا قد بعض، إحنا هم هو من بني مخزوم والنبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد مناف عليه الصلاة والسلام، حتى لما قابلتنا بقت زي القبيلة بتاعتهم يقولوا منا نبي، لا والله ما نسمح لهمش بالكلام ده، طب نجيب إحنا منين، مين فينا يطلع يقول أنا نبي؟ يبقى كأن المسألة مسألة كبر ومسألة نزاع داخلي على الدنيا ورياسة، والنبي ما كان يريد ذلك. ولذلك لما جاءوا إليه وقالوا لو أردت مالا لجمعنا لك من أموالنا حتى صيرناك أغنانا، هنجمع لك مال حتى تصير أغنانا، ولو أردت رياسة جعلناك رئيسا علينا وأمرناك علينا. طبعا النبي لا يريد ذلك ولا يريد هذا، وربما يقول قائل ماذا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذين العرضين، وبعدما قبل هذين العرضين يبدأ يدعوهم بقى من منطلق القوة، بقى رئيس الدولة وبقى عنده المال ويستخدمه في الطاعة. نقول لو فعل محمد ذلك صلى الله عليه وسلم لخسر دعوته. ليه؟ لأن كده بقى اتضح أمره عند الناس إن هو إيه، طالب إيه، طالب دنيا، وأنه كذاب على الله تبارك وتعالى. لكن قال لعم والله أنتهيت يا عم مما قلت؟ قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. واختار الطريق الصعبة مش طريق الرياسة وغيره، ولا أبدا. يبقى الطريق ينشأ من إيه؟ من القاعدة تحت، تعبيد الناس لرب الناس، مش انت لازم يكون عندك مال عشان تعطيهم، والله اللي يجي لك مختار لطاعة الله تبارك وتعالى من غير اي مصلحة منك اهلا وسهلا، عايز مصلحة لو قطعت منه المصلحة مش هتلقى في المسجد تاني، فاهم؟ يبقى اللي يجي مختار لله تبارك وتعالى، اللي يحبك لازم يحبك لله مش عشان مصلحة، عشان مصلحة تقطع منه المصلحة انتهت، الوصال الذي بينك وبينه انقطع، أما وصمة الآخرة لا تنقطع أبدا. ولذلك أوثق عرى الإسلام، أوثق عرى وأوثق رباط، أن تحب في الله وأن تبغض في الله، الحب في الله من أوثق عرى الإسلام، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. دي أسس لازم نمشي عليها ولازم نتعلمها، مش كلام قاعدين نقول تفسير ويا سلام والتفسير. ولذلك بقول لك يعني أنت كطالب علم لو تريد العلم وتريد أن تكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى لازم يكون معك نوتة صغيرة كده وفي ألم تسجل الحاجات الخواطر التي ننقلها لك من أقوال العلماء، لأنك عشان تجمعها عايز لك 20 مجلد. احنا بنجمع لك من حوالي 20 مصنف في التفسير، جبها لك جاهز. فأنت تأخذ الخواطر دي وتسجلها تثبت عندك في قلبك وفي ذهنك وتحاول تلتزم بها وتعمل بها، مش كلام فقط بنقوله وبعد ما يخلص الجلسة كل واحد يروح لحاله، اللي يدور له على سندوتش يأكله، اللي يدور له على مش عارف عشاء، اللي يدور على وبعدين خلاص نسى كل شيء. لا، أنت مطالب بهذا الكلام، هذا كلام حجة للمتكلم أولا، إما أن يكون حجة لنا أو علينا، ونسأل الله أن يكون حجة لنا، حجة لنا إذا عملنا به وإذا اتبعت أنت أحسنه. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك، وصفهم بالهدى ربنا تبارك وتعالى، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أصحاب العقول. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لتتعب. وقلنا التعب تعب نفسي، وكان تعب النفسي عند النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إيه؟ حزنه، بسبب حزنه على عدم إيمان قومه به وتكذيب قومه به له. فربنا قال له سبحانه وتعالى سلّى له: لا لا لا، العملية دي أنت ارميها ورا ظهرك، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإذا المسألة عليك، وإحنا أتباع الرسل، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كدعاء ما نقولش إزاي مش قادر أهدي ابني، مش قادر أهدي بنتي، مش قادر. والله لا تملك. نوح لم يستطع أن يهدي ابنه، نوح لم يستطع أن يهدي زوجته، لوط عجز أن يهدي امرأته، إبراهيم عجز عليه الصلاة والسلام عجز أن يهدي أباه. فإذا القضية قضية الذي يملك القلوب هو رب القلوب، إحنا فقط ندعو. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وفي الآية الأخرى: لست عليهم بجبار. هذا طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن هذا الشقاء النفسي. طب الشقاء الجسدي أيضا: ما نزل عليك القرآن لتتعب نفسك. صلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، وسألته أمنا عائشة عن ذلك: لما تفعل كل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال لها يا عائشة: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. وكان أحيانا يوصل الصوم، وكان إذا أصبح ولم يجد طعاما قال نوى الصيام، وهذا جائز في صيام النافلة. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى رفع عنه الحرج، قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال: هلك المتنطعون. والمتنطعون الذين يدخلون في الدين كده بقوة، أخذ بالك، وبعدين تأخذه الحماس ويمسك لك المصحف يقول لك: أنا أحفظ في اليوم جزء. يا عم خليه ربع، يقول لك: لا 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 لا، جزء ما شاء الله، يعني هتجيبه في 30 يوم. أيوه. وتلقى أرى يوم مثلا حزب أو حفظ له حزب وقعد عليه 2-3 شهور، تيجي البوص تلقى نسى الحزب اللي حفظه، متنطع. لكن لو أخذ العلم من طرقه، جلس كده عند العلماء وشاف قارئ أو مقرئ ويديله كل يوم صفحة أو 5 آيات على قدر ذهنه اللي يطيقه، وركز كويس وواظب عليه من صدق النية في طلب العلم المواظبة، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يجي لك الهمة كده بعد رمضان تقول: مش هسيب قيام الليل أبدا بعد رمضان. ثلاث أربعة أيام يصلي 11 ركعة وبعد كده يروح نايم. نقول له يا ريت يا أخي كنت واظبت على ركعتين وتوتر بثلاثة بس تستمر عليها، لكن إنك تصلي ب 11 ثلاث أربعة أيام وبعد كده لحد رمضان الجاي ما تصليش صلاة ليل، هذا عمل ليس بحسن. إنما دائما عليكم الأعمال ما تطيقون، فإن هذا الدين متين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأوغلوا فيه برفق. ودائما لقينا اللي هم دائما شجعان في أول التزامهم وعاوز يكسر التلفزيون وعاوز يكسر الفيديو وعاوز يقطع الوصلة بتاعت الدش، تلقاه كلها سنة سنتين ولبس الجنس ولبس السلسلة وحلق اللحية، لأنه ما دخلش الدخلة مظبوطة، طلبش العلم كده وتأدب بأدب العلماء، وتلقاه على طول فلان سيبك منه ده فاسق، وإيه بقى ينصب نفسه كمان حكم على العلماء، يقول لك فلان أعلم من فلان، وهو لو جبت له جملة بس عربية ما عرفش يعرف الفاعل من المفعول، وعمل نفسه حكم فلان أعلم من فلان، ويفاضل بين أهل العلم. فإذا القضية خذ العلم بطرقه، اجلس كده في أدب عند أهل العلم، تلقى واظب سجل اقرأ اللي سمعته احفظ تعال اسأل، ده العلم. فين عمل لي زي فرق علوز هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية وهنا شوية ومش ولا قاعد عند ده ولا مستقر عند ده ولا مستقر عند ده، عمرك ما تتعلم، عمرك ما تتعلم. إذا المسألة الثانية التعب، المقصود بها التعب البدني. إحنا برضو يا محمد ما جعلنا هذا القرآن لتشقي نفسك به، إنما حسبك من الأعمال ما تطيق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة ذلك، حسبكم من الأعمال ما تطيقون. حتى لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة وعندها رضي الله عنها وعندها امرأة، فقال من هذه يا عائشة؟ قالت إنها فلانة تفعل كذا وكذا، تذكر عبادتها. قال لها مه، اسم فعل يعني انتهي عما تقولين يا عائشة، عليكم من الأعمال ما تطيقون. فإن يعني اللي تطيق نفسك حاول تمشي به بس استمر. وكان أحب الدين إليه يعني أدومه وإن قل، أحب العمل يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل، فإحنا عاوزين نقتدي به صلى الله عليه وسلم. فهذا الدين ما جاء ليشقينا. وكأن الله سبحانه وتعالى حينما يقول له ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يفهم من هذا إنما أنزلنا عليك القرآن ليه؟ لإسعادك، لسعادتك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول ربنا تبارك وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذا القرآن جاء لإسعادك، وإسعادك إنما تقوم بماذا؟ لو التزمت القرآن والله لوجدت اليسر كله فيه، لأن الله قال كده يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. حتى لما وجد في نفسه شيئا، عندما وجد في نفسه شيئا من انه يخبر بتطليق زينب بنت جحش من زيد بن حارثة ليتزوجها وكتم الأمر، عاتبه ربه، ونبين ذلك بعد الأذان إن شاء الله. إذن عليك من الأعمال ما تطيق، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما دام ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إذن أنزلناه عليك لتسعد. إذن فلماذا أنزله ربنا تبارك وتعالى؟ لأجل ماذا؟ لأجل التذكرة، إلا تذكرة لمن يخشى، إلا تذكرة. ولذلك علماؤنا يقولون إن أفضل إعراب لكلمة تذكرة هنا أنها مفعول لأجله. عندك فيه المفعيل كثيرة، أنت يمكن معظم إخواننا اللي يعرفوه بس المفعول به، أما يقول مثلا ضرب زيد عمرا، ضرب فعل ماضي، زيد فاعل عمرا مفعول به اللي وقع عليه الحدث وقع عليه الفعل. في حاجة اسمها مفعول معه، في مفعول فيه اللي هو الظرف، في مفعول لأجله. فالمفعول لأجله يعني تفعل الفعل من أجل هذا. فنقول مثلا ما يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية يعني لأجل الخشية، وقفت احتراما للمعلم أو للشيخ. احتراما تعرفه أين؟ تنفعش حال، إنما مفعول له، مفعول لأجله، يعني وقفت لأجل احترام المعلم. فهنا كأن الله يريد أن يقول: ما أنزلنا القرآن إلا تذكرة، أو أنزلنا القرآن لتذكر به، لأجل التذكرة. وهذا المعنى يعني تقدم كثيرا، القرآن ذكرى. يقول ربنا تبارك وتعالى: إنه لذكر للعالمين، القرآن ذكر للعالمين. ويقول ربنا: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. واقتران التذكرة دائما بمن؟ بالذين يخشون الله تبارك وتعالى. كأن المنتفعين من التذكرة فقط هم أصحاب القلوب السليمة، يعني في قلب عنده السداد يكون طيب لما تذكروا يتذكر. ولذلك يقول ربنا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكر سن مؤمن لما تزل قدمه في خطيئة أو في وتذكره لا يكابر أبدا، نقول لك صح كلامك صح، أنا أخطأت فعلا، واللي عملته ده تهريج وما صحش، ما يلقش بي، ما يلقش بواحد بيدعو الناس، ما يكبرش. لو كابر يبقى قلبه في مرض، مش قلب سليم، لا تنفعه الذكر. وهنا يقول ربنا تبارك: إلا تذكرة لمن يخشى. ويقول له ربنا تبارك: إنما أنت منذر من يخشاها. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فلينفع تذكرة القرآن الذي يخاف وعيد الله تبارك وتعالى ويخاف عقابه. فدائما تقرن دائما: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فدائما لينتفع من الذكر والتذكرة هو الذي يخشى الله تبارك وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهنا إلا تذكرة، يعني الوظيفة الأولى للقرآن أن تذكر به، تذكر الناس به. تذكرهم بماذا؟ تذكرهم بتوحيد ربهم، تذكرهم بأن لهم ربا، بأن لهم إلها، بأنهم سيموتون، بأنهم سيبعثون، بأنهم سيحاسبون، بأن المحسن منهم سيدخل الجنة وأن المسيء منهم سيدخل النار، وبأن الظلم ظلمات يوم القيامة. دي كلها تذكرة القرآن يدور حول ذلك. إذن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهنا يقول له ربنا تبارك وتعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. والعلماء وقفوا أمام كلمة تنزيلا، دي منتصبة على أي شيء، يعني منصوبة. لماذا؟ قالوا: لأنها تعتبر مفعول مطلق مؤكد لعامله المحذوف، يعني كأننا أنزلنا القرآن تنزيلا. وهذا المعنى تكرر: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وإحنا قلنا المصدر لما يجي من نفس حروف الفعل بنسميه مفعول مطلق، والمفعول المطلق ده يأتي مؤكد للفعل أحيانا ويأتي مبين للفعل أو لعدده. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، ده مبين لعدد، للعدد هي نفخة واحدة اللي هي نفخة الصعق، بعد كده نفخة البعث. فالشاهد من ذلك أن كأن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا عليك القرآن لتذكر الناس به، وهذا القرآن الذي أنزلناه تنزيلا عليك ممن خلق الأرض والسماوات العلى سبحانه وتعالى. والعلى جمع، لأن أصلا أعلى مذكر، علياء المؤنث بتاعها. العلا تبقى جمع مؤنث أعلى. وإحنا لذلك نقول أسماء الله تبارك العلا، لأن التأنيث هنا تأنيث مجازي، أسماء جمع. فهنا الله سبحانه رب الأرض والسماوات العلا سبحانه وتعالى. ومعنى رب يعني كل ما سواه مربوب له. يعني ايه مربوب له؟ يعني هو الذي يكلأهم، هو الذي يطعمهم، هو الذي يسقيهم، هو الذي خلقهم، هو الذي يرزقهم. ومسألة الربوبية ما اختلف فيها الكفار، قال ربنا تبارك وتعالى حاكيا عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، بل ليقولن خلقهن العزيز العليم. فمسألة الربوبية ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. حتى لما يسألهم من رب السماوات والأرض، قل من رب السماء والأرض، قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل لهم الله. بل في آية أخرى قل من رب السماء، قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول. شوف من اللي بيقول الله، بيقول الله سبحانه وتعالى فسيقولون الله. وفعلا خلي بالك هنا، يعني ربنا نزل السؤال على النبي، اسألهم من يرزقكم من السماء والأرض ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ومن الذي خلق السمع والأبصار ومن. الله سبحانه وتعالى قبل أن يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا بيقول له قل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيأخذ الأمر من الله تبارك ويسأله، هيجيبهم كده من فعل كذا من فعل من كان فعل كذا. قبل أن يسألهم الله سبحانه وتعالى أخبره بإجابتهم. علام الغيوب، أنت بتمر على الآية كده مرور الكرام ما بتتدبرش فيها. قبل أن يسألهم ويعرف الجواب منهم أخبره ربنا تبارك وتعالى العليم بذات الصدور بأنهم سيقولون الله، وما تخلف واحد منهم أبدا في الإجابة. لما سألهم مرة سألهم، بيسأل واحد من الملوك كم رب تعبد، قال له أعبد ستة، خمسة في الأرض وواحد في السماء. طيب شوف بقى الحسبة، قال فمن الذي يطعم، قال الذي في السماء، قال فمن الذي يعطي الولد، قال الذي في السماء، قال فمن الذي يرزق، قال الذي في السماء، فمن. قال له فما بال الذين في الأرض دول الخمسة دول إيه حكاية؟ قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. ده احنا واخدينهم إيه؟ واسطة، أخذ بالك، للي فوق. إذن إيمانهم بالربوبية ما اختلفوا عليه، وما جاء الرسل لتقرير ربوبية الرب، إنما جاء الرسل لتقرير الألوهية. المشكلة كانت في الألوهية، أجعل الآلهة، ما قالوا أجعل الأرباب ربا واحدا، لا، هم معترفين برب واحد، هو اللي بيرزق، هو اللي بيطعم، هو اللي بيحيي، هو اللي إلى آخر. إنما حتة ألوهية دي بقى إله واحد، يعني لازم علشان أذبح يكون لي هو، علشان أصلي يكون له هو، عشان أقدم نذر يكون له هو، أتوكل عليه هو. دي مسألة الألوهية، دي حاجات ألوهية دي. لكن حدة ان نعترف جميعا من اللي بيرزقنا من اللي بيعطينا من كل ده ايه؟ افعال الرب للخلق اتفق الكفار عليها، انه ولا بيعطي كل شيء. يبقى ما جاء الرسل، لان بعض الماتريدية وبعض الاشاعرة يقولون ان التوحيد هو توحيد الربوبية، نقول له لا، التوحيد الذي خالف المشركون فيه الرسل هو توحيد الألوهية. لكن المشركون كانوا يعترفون بربوبية الرب جل وعلا، وحكى عنهم القرآن في أكثر من موضع كما ذكرت لكم بعض الآيات، بأنهم يعترفون بأن الذي يرزقهم ويعطيهم ويدبر أمرهم هو الرب جل وعلا، هو الله. لكن المسألة أنهم قصدوا غير الله بأعمالهم هم. إذن فتأتي هنا توحيد الألوهية فيما يتعلق بأعمالك أنت تجاه الرب جل وعلا، أما توحيد الربوبية فأعمال الرب تجاه الخلق، هذه اتفق فيها المشركون أن الرب هو الذي يرزق والذي يطعم والذي يعطي الولد إلى آخره. فهنا إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن سبحانه وتعالى على العرش استوى. دي مسألة أخرى، استواء الرحمن على العرش سبحانه وتعالى في عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة ما كان يعتقده النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام والتابعون من بعدهم، هذا اعتقاد السلف الصالح بأن الصفة التي أخبر عنها ربنا عن نفسه، صفة الله تبارك وتعالى، أي صفة لله تبارك وتعالى أخبر ربنا بها عن نفسه أو أخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بها ونؤمن بأنها صفة حقيقية لله، ولا ينبغي أن نسرح بعقولنا في تشبيهها أو تكييفها أو تأويلها أو تعطيلها أو تمثيلها، لكن لابد أن تفهم الصفة في إطار قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما قال الصالحون وكل ما خطر ببالك فالله غير ذلك، يعني ما تقولش استوى يعني استوى زي ما انت كده مستوى على الكرسي، يبقى هو استوى على العرش كاستواء، هذا تشبيه وتجسيم لله تبارك وتعالى، نحن لا نقول بذلك، انما نقول كما قال الامام مالك الاستواء معلوم والكيف والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. لما ساله سائل قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ تسأل عن الله بكيف؟ من أنت حتى تسأل الله عن الله بكيف؟ تؤمن بالصفة فقط، استواء يليق بجلاله. طبعا الأشاعرة والمعتزلة في هذا الباب أول قالوا استوى يعني استولى على العرش، وقال إيه يأيد فكرته ببيت شعر، استوى بشر على العراق، يعني معناه استولى، استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، من غير سيف يعني هو قد استوى على العرش بتاع العراق من غير ما حرب ولا أراق دم، فهنا بيستدل على ان يعني استوى هنا يعني استولى على العرش. وهل نزع العرش من الرحمن جل وعلا وأخذه أحد ضده حتى يستولي عليه من جديد؟ ما هذا الكلام؟ استواء كما فسره ربنا تبارك وتعالى، كما قاله ربنا جل وعلا، نؤمن به ولا نسأل عن كيفيته. حتى هم سبحان الله في جدل بين الأشاعر وبين المعتزلة. طبعا الأشاعر بيؤمنوا بسبع صفات، المعتزلة بينكروا الصفات كلها، كويس؟ يقول لك أن الله لا يتصف بصفة إيه؟ الحياة، لأن وصفناه بصفة الحياة معناه شبهناه، لأن الإنسان يوصف بالحياة وكل ما وصف بالحياة فإنه يموت إلى آخره. طب صفة العلم ما نصفوش بالعلم، لما؟ يقول لك لأن وصفناه بصفة العلم يبقى كأننا وصفنا إنسان، الإنسان موصوف بصفة العلم، ومن يوصف بصفة العلم معناه اكتسبه بعد إيه؟ بعد جهل، كل واحد فينا يتعلم كان إيه؟ جاهل. الأشاعرة لما يجوا يناقشوا الجماعة المعتزلة في القضية دي يقول له ايه؟ يقول له لا ده علم يليق بالقديم وهذا علم يليق بالحادث، هم يقصدون بالحادث يعني المخلوق، والقديم يقصدون بالله الله الأزلي، يعني هم يصفون الله بالقديم يعني أزلي سبحانه وتعالى، مع أن الله لم يصف نفسه بالقديم ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما وصف سلطانه وسلطانك القديم، إنما الله وصف نفسه بأعظم الصفات فقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأربعة فقال اللهم أنت الأول الذي ليس قبله شيء، وأنت الآخر الذي ليس بعده شيء، وأنت الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وأنت الباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. ده وصف النبي لربه جل وعلا. يبقى ربنا ما وصفش نفسه بالقديم، هو الأول سبحانه وتعالى. فهنا لما يجوا نقشوهم يقول لهم ايه؟ يقول له لا، ده الصفة لما توصف انت العلم ده علم يليق بالقديم يعني بالله، وده علم يليق بالحادث. فعلم يليق بالحادث معرض ايه؟ للنسيان ومكتسب. اما علم يليق بالقديم يبقى ده أزلي فيه، صفة من صفاته. نيجي بقى احنا اهل السنة، هم مخلفيننا برضو الأشاعرة مخلفين اهل السنة في المسألة دي، يقولون طيب ما دام انتوا اقريتم بان في صفات تليق بايه؟ بالله القديم. هنمشي معاهم في الحتة دي شوية. ما دام قلتم ان في صفات تليق بالقديم ولا تليق بايه؟ بالحادث. ولو حتى لو وصف بها الحادث برضو نوصف بها القديم، يعني نوصف الانسان انه حي ونوصف الله بانه حي، بس دي حياة تليق بالله ودي حياة تليق بايه؟ بالمخلوق. نقول لهم طيب انتوا ليه بقى لما قال ربنا سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ليه قلت ان الوجه ده نفسره بمعنى كذا؟ وتقول لا، ما نوصفش ربنا بالوجه. ولما قال ربنا يد الله فوق ايديهم وقلنا لكم لله يد، مش احنا اللي قلناه؟ ده مين اللي قال؟ الله سبحانه وتعالى قال يد الله فوق ايديهم. وقال ربنا تبارك وتعالى غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فلما اثبت ربنا تبارك وتعالى هذه الصفات وكما استمعتم ولتصنع على عيني، وفي قول تجري باعيننا، فاثبت الله سبحانه لنفسه ايه؟ صفه العين. يقول لك لا، واثبت الله لنفسه النزول، واثبت الله لنفسه الغضب، غضب الله عليه. يقول لك لا، ده الغضب معناه إرادة العقاب، والنزول يعني نزول رحمة الله. طب انت ليه تتعب نفسك في التأويل ده؟ ما تقول زي ما انت قلت في الصفات السبعة، علم يليق بايه؟ بالقديم، وحياة تليق بالقديم، وقدرة تليق بالقديم. ثم تقول وجه يليق بالله، ونزول يليق بالله، وعين تليق بالله. يبقى انت ما أولتش إلا لما عقلك المريض شبه. خلي بالك، اللي أول الصفة السبب في تأويلها إنه هو حب ينزه الله، يعني هو في نية حسنة، إنما حب ينزه الله ليه؟ لأن عقله المريض تخيل إن لو قال لله عين يبقى الناس تفهم إن عينه زي عينك كده وليه حدقة وليه رموش وليه حواجب. نقول لا، احنا ما بنتخيل صفة لله سبحانه وتعالى أبدا، احنا بنثبتها ونؤمن بها، ولكن الكيف عندنا ايه؟ مجهول. ولا نؤولها، نقول ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. أنتم أعلم بالله أم رسوله عليه الصلاة والسلام؟ فأعلم الخلق بالخالق هو محمد صلى الله عليه وسلم. فلما يقول ينزل ربنا في ثلث الليل الأخير إلى السماء الدنيا يبقى نقول ينزل، ما نقولش تنزل رحمته. طب هتنزل الرحمة؟ تقول تكملة الحديث، فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له. طب هل انت بتقول هنا النزول نزول رحمة، هل الرحمة هتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه؟ ايه الكلام ده؟ إذن هو نزول حقيقي لله تبارك. لكن بقى انت تتخيل بقى النزول ان لازم يبقى النزول ده على سلالم او نزول بأسانسير، يعني كلام، يعني لماذا تتخيل النزول؟ فلما تخيل النزول ظن ان هو لو اثبته هيشبه الله بايه؟ او هيشبه الخالق بالمخلوق. فقال لك لا، احنا نؤول الصفه دي بقى، نقول تنزل رحمته عشان ننزه الله. نقول له لا، ده احنا منزهين الله من غير ما نلجا للملجا اللي انت لجات ليه ده، احنا منزلين الله نقول لله صفات اثبتها لنفسه كما يليق بجلاله جل وعلا، فهو منزه عن النقائص وموصوف بكل صفات الكمال جل وعلا والجلال، فنثبت الصفة من غير تأويل أو تعطيل أو تشبيه أو تمثيل أو تكييف في إطار قول الحق تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى أنا بنسبة السمع والبصر هل بنشبهه؟ طب ربنا وصف نفسه بأنه سميع بصير وقال وكان الله سميعا بصيرا، إن الله سميع بصير، مش قال كده ربنا؟ طب ما قال على الإنسان أنه سميع بصير، قال إن هديناه السبيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيه؟ سميعا بصير. يبقى وصف ربنا المخلوق بإيه؟ بأنه سميع بصير، ووصف نفسه بأنه إيه؟ سميع بصير. هل سمعي كسمع الله؟ هل بصري كبصر الله؟ يبقى نقول سمع يليق بالله تبارك وتعالى الموصوف بكل كمال وجلال، وسمع يليق بي كحادث، ممكن أصم، ممكن أسمع من هنا يعني لحد آخر المسجد، يمكن بعد المسجد ما أسمعوش، لكن سمع الله يحيط بكل شيء ولا يشغله صوت عن صوت. ده أنت لو ثلاثة جنبك بيتكلموا مش هتفهم منهم حاجة، تقول لي يا جماعة واحد واحد يتكلم عشان أفهم، لكن الله تبارك وتعالى الخلق جميعا يتكلمون بكل اللغات وبكل الألسن وفي لحظة واحدة، ويحصي كل كلامهم سبحانه وتعالى، يحصي كل كلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما تغيبش عنه كلمة. ده بيتكلم بالصيني وده بيتكلم بالأردو وده بيتكلم بالفارسي وده بيتكلم بالفرنساوي وده بيتكلم بالإنجليزي وده بيتكلم بالبشتو وده بيتكلم كل لغة. الناس في لحظة واحدة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي في ملايين من البشر بيتكلموا، ويسمعهم الله تبارك وتعالى ويحصي أقوالهم جل وعلا. فده سمع، سمع مطلق، سمع يتناسب مع القدير سبحانه وتعالى. فهنا الاستواء، لما يقول ربنا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، شوف التمهيد، إلا تذكرة لمن يخشى. القرآن ده تذكرة، أنزلنا من أجل أن تذكر الناس به وينتفع منه الذي يخشى صاحب القلب السليم، وذكر إن نفعت الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم يقول بعد ذلك ربنا تبارك وتعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. إذن استواء ربنا على العرش ما نقولش بقى كاستوائنا، لأن استوائك أنت على الكرسي يختلف عن استوائك على الدابة، لما تركب فرس أو تركب حمار ده اسمه استواء برضه، لكن استواء إذا كان في المخلوق الاستواءات تختلف، لما تستوي على كرسي غير ما تستوي على سرير، غير ما تستوي على الأرض، غير ما تستوي على حمارة، غير ما تستوي على العربية، الاستواء مختلف. فكيف باستواء القدير سبحانه وتعالى؟ استواء يليق بجلاله. ما تخيلش بقى ان العرش ده كرسي وربنا قاعد عليه، ما تخيلش الكلام ده خالص. يبقى احفظ دايما كده، وكل ما خطر ببالك فالله غير ذلك، واحفظ دائما قول الحق تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، احفظ ذلك جيدا. إذن الرحمن على العرش استوى، نثبت الصفة لله تبارك وتعالى من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل إلى آخره، ونقول استواء يليق بالله تبارك وتعالى، يعلم هيئته الله تبارك وتعالى، لكن نثبت الصفة ما دام الله قد أثبتها لنفسه، وما نقولش استولى، خد بالك، وما نحرفهاش. ولذلك يعني ابن القيم يقول انظر لهؤلاء القوم سقطوا فيما سقط فيه اليهود، الله تبارك وتعالى قال لهم وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، راح قال ايه حنطة، زودوا نون حنطة، حنطة يعني القمح، وربنا يقول لهم قولوا حطة يعني يا رب حط عنا خطايانا، كلمة طلبها منه ربنا عشان يغفر لهم، هم راحوا محرفينها وقالوا حنطة، حرفوا الكلمة عن مواضع، ودول قالوا بدل استوى قال لك لا ده استوى يعني معناها ايه؟ استولى. سبحان الله. هل فسر؟ والعجيب بقى قل له طيب فين دليلك على الكلام ده؟ هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه جل وعلا والصحابة الغر الميامين، هل فسر منهم أحد استوى باستولى؟ يقول لك لا. والغريب بقى أن الأشاعرة وغيرهم يقول لك إيه لما يجي يتكلم، يقول لك في باب الأسماء والصفات طريقة السلف أسلم، اللي هي طريقة السلف تسليم بإثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى من غير إيه يعني دخول بقى في متاهات ده معناها كذا، ده معناها النزول يعني الرحمة، والغضب معناه إرادة العقاب، والرضا معناه إرادة الثواب إلى آخره. يقول لك طريقة السلف أسلم بيثبت الصفة، وطريقة يجي يقول لك طريقة الخلف أحكم، قال إيه أوجدوا لله صفات وبدأوا يتكلموا ونقشوا في أسلتها. سبحان الله. الرازي كان ماشي هو من نيسابور، وطبعا أفنى معظم عمره في مسألة إيه إثبات صفات الرب ومش إثبات صفات الرب وتأويلها والحوار مع المخالفين، وهو من علماء الكلام، وعلماء الكلام ذمهم الإمام الشافعي والأئمة الأربعة ذموا علماء الكلام. ولما تخليك يعني طريقة السلف سليمة كده، النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، ما قالوش يا أخي جبريل إيه معنى استوى على العرش، اسأل لي كده ربنا يعني إيه استوى، آمن بها وسلم لها النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعها الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له كيف استوى، ولما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويبقى وجه ربك يعني ايه وجه ربنا يعني زي وجهنا يا رسول الله، ما قالوش. والرسول ما سأل جبريل عن وجه الله وما سأل عن يده، إنما لما قال له يد الله فوق أيديهم، ولما قال له بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ما قالش يعني ايه يده وليه يد، ما سألش، آمن بها. فالمهم أهل الكلام فلاسفة وغيرهم فأعرف أن يخشوا في المتهدي، فواحد عجوز من عواجيز نيسابور طلعت كده بصت لقت واحد عالم ماشي وراها موكب، فقالت مين ده اللي ماشي وراه الناس الكتيرة دي؟ قالت لهم قالوا لها ده الإمام الرازي الذي أثبت ألف دليل أو أوجد ألف دليل على وجود الله تبارك وتعالى. فقالت العجوز دي اللي بقى لا أرت ولا كتبت ولا قعدت تقرأ في كلام الفلاسفة ولا غيرهم، قالت أيحتاج الله إلى أدلة على وجوده؟ مر عجوز تعرفش حاجة، فعلم بمقالتها ضحكوا طبعا هذا مش فاهم حاجة وراحوا حكوا للرازي. فقال في آخر أيامه وهو يموت قال يا ليتنا متنا على ما مات عليه عجائز نيسابور. شوفوا هو بيحتضر، قال مضينا أعواما في قيل وقلنا وإن قالوا قلنا وإن قالوا قلنا في الردود يعني، وبعدنا عن كتاب الله في جدل وصفصطة، وها هي العجوز تقول الله لا يحتاج إلى دليل على وجوده سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. سبحان الله. ولذلك العربي القديم، عربي قديم قبل البعثة، كان في بعض الموحدين قال للناس أيها الناس إن البعرة، شوف عقله وصل لفين، البعرة بتاعت الجمل، إن البعرة تدل على البعير، يعني لو في بعر هنا يبقى اسمه إيه جا جمل هنا ونزل إيه بعر، ولا السماء نطرت بعر أمطرت بعر، البعر روس البعير، إن البعرة تدل على البعير وإن الأثرة تدل على المسير، يعني لما اشوف رجل مطبوع على الصحراء على الرمال، اخذ بالك لما تروح انت كده تيجي تبص على شاطئ البحر وتلقى رجل وتلقى مره ايه كوتش، وتعرف الكوتش ده ليه مسامير من تحت بزابيز ولا ملوش، وكوتش تاني ليه حفر، تقول هنا مشى واحد هنا بايه كان لابس كوتش، واحد هنا مشى حافي، يبقى ده يدل على ان في مسير في واحد مشى. قال ان البعره تدل على البعير وإن الأثرة تدل على المسير، فما بالكم بسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وجبال ذات أوتاد، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ لا إله إلا الله.
توجدوا كده لوحدهم هكذا توجدوا؟ سبحان الله. فإذا أنت تنكر أن يكون في بعرة يبقى من غير بعير، وتنكر أن يكون في مسير أثرا من غير مسير، إزاي كده تروح بعلك وتقول ربنا مش موجود، ما فيش رب للكون ده؟ سبحان الله. إذن الرحمن العرش استوى، آخر آية وقفنا عليها، والأحد القادم لنا تكمل إن شاء الله، إن شاء الله تبارك وتعالى. ولازلنا مع سورة طه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، ونسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا فهمه والعمل به، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.